يعرف الفقر بعدم القدرة على تحقيق الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، وينظر إليه على أنه حالة يعجز فيها الإنسان بسبب مجموعة من العوامل الموضوعية والذاتية عن تلبية حاجاته المادية والمعنوية في ظل نظام اجتماعي وثقافي محدد. والفقر هو الوجه الآخر لصور التمايز الاجتماعي واللامساواة وانعدام العدالة. وقد أكدت دراسة حديثة بجامعة ستانفورد الأمريكية أن الفقر يغير من طريقة تكوين وتشكيل الدماغ بصورة واضحة جدا. وهناك دراسة أخرى أجريت برومانيا قام بها العالم روبرت سابولسكي، كشفت أن الضغوط المزمنة التي يمر بها دماغ الطفل الفقير لفترات طويلة ومتعاقبة يؤدي إلى ضمور في أجزاء من الدماغ، ويمكن معالجة هذا الضمور نسبياً إذا انتشل الطفل في مرحلة مبكرة من العمر من بيئته الفقيرة مادياً ومعنوياً وثقافياً واجتماعياً، ووضع في بيئة صحية وسليمة. من أخطر الدراسات الحديثة تلك التي قام بها عالم النفس مارك كيشياما، فهي تؤكد أن بعض وظائف الدماغ في الطفل ابن التاسعة أو العاشرة الفقير مقارنة بنظرائه من عائلات أسر الدخل المتوسط يعادل الفرق بين دماغ أصابه ضرر جراء الإصابة بجلطة في الدماغ في الفص الأمامي مقارنة بدماغ سليم. هذا الجزء المعطوب من الدماغ هو الذي يتحكم في التفكير المعقد وحل المسائل والمشاكل. توصيات المؤتمر الثاني عشر لاتحاد الأطباء النفسيين العالمي باليابان كشفت عن أن السبب الأول للأمراض النفسية والتي تعتبر أكبر المشاكل الصحية انتشاراً في القرن 21 هو الفقر. نعم، لقد توثقت هذه العلاقة الطردية بين الفقر والمرض النفسي، فكلما زاد الفقر زاد المرض النفسي بصوره المختلفة، والتي من أهمها القلق والاكتئاب والفصام والوسواس القهري والإدمان. وتشير الأدلة العلمية إلى أن أدمغة الأطفال والفقراء تختلف عن أدمغة نظرائهم من الطبقة المتوسطة بأربعة أنواع من الأحداث والتفاعلات البيئية والظروف الحياتية. النوع الأول يتمثل في التعرض للسموم بأنواعها المختلفة، سواء كان سموماً في الغذاء كالأغذية الملوثة أو سموماً في الهواء، والثاني من خلال التعرض المزمن للضغوط النفسية والتي تؤدي إلى ارتفاع هرمون الكورتيزول بشكل حاد لفترات طويلة، والثالث يأتي من حرمان الطفل الفقير من البيئة الغنية بالمحفزات والتي تربي المهارات وتنمي الملكات، والرابع يتولد من ضعف العلاقات العاطفية والاجتماعية نتيجة ضعف دعم الوالدين وعدم اهتمامهم بإنجازات أطفالهم. أثمن وأغلى ما يملكه أي مجتمع هم الأطفال، والأضرار الناجمة عن الفقر على الأطفال لا يمكن وصفها بأقل من كارثية. ولا تنحصر هذه الأضرار في شح المال والغذاء ورداءة المسكن، ولكن أيضاً في شح التربية النفسية والسلوكية وتدني مستوى الوعي، مما يجعل الطفل عرضة لمواقف سلبية في سن مبكرة، كي يعيش ثقافة الشارع من سلوك منحرف أو عدواني، وربما يكون ضحية لتحرشات واعتداءات لا تكتشف، إضافة إلى السرقة والتدخين والمخدرات والتدني الأخلاقي والجهل. عالج الفقر بوسائل متعددة، ورسم طريق العدالة الاجتماعية، فرض الزكاة وحث على الصدقة ونظم إدارة المال في المجتمع. وفي التنزيل العزيز ما يؤكد أن بقاء المال دولة بين الأغنياء واستئثارهم به دون الفقراء مؤذن بعقاب شديد. يقول تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وإلى جانب فرض الزكاة والحث على الصدقة، غلظ دينون العقوبة فيما يخص سرقة المال العام، وجعلها من صور الفساد في الأرض، ورخص للحاكم المسلم في التعزير في الأحكام إلى حد القتل ليكون السارق عبرة لغيره. لماذا؟ لأن هذا المال المسروق يسرق معه أجيالاً وأجيالاً، بل ويقتل فرص تكوين وتطوير وتشكيل أدمغة أطفال اليوم. لقد أقر الإسلام مبدأ تكافؤ الفرص وإرساء العدل بين أفراد المجتمع، وأن توفر لكل إنسان مقومات الحياة الأساسية. ومن هنا فإن أفضل طريقة لعلاج الفقر هي تطبيق تعاليم الإسلام وتمثلها كواقع عملي في حياتنا. نعم، الفقر يقتل، يقتل عقل الطفل، وبذلك يقتل أغلى ما في الإنسان، وبقتل الطفل يقتل الجيل القادم، بل وتقتل أجيال وأجيال. ولذلك نسب إلى كل من سيدنا عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما المقولة الشهيرة: لو كان الفقر رجلا لقتلته. وليس في هذا ذم للفقراء، وإنما حرب على الفقر والذي فيه ظلم للفقراء. لقد جرماه وطبقا عليه أشد الأحكام حين حكما عليه بالإعدام، لأنهما يعرفان ما يفعله الفقر بالإنسان.